بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الكرام، الجهل قد شاع وانتشر في الأمة، ومن مظاهر هذا الجهل قول القائل أنه يغضب ويجد على من يقول الله هو الذي أسقط الطاغوت والنظام، وإنما الذي فعل ذلك هم الشباب. هذا شيء قديم، وهو مظهر من مظاهر الجهل، ولا تجد أكثر المسلمين يعرفون الإجابة، وإنما يعرفها القلة، وإن كان هذا الأمر معروفا فطرة، لكن الجهل قد شاع وانتشر. فهذه قضية قديمة. تعرفون فرقة القدرية الذين يقولون لا قدر في الأعمال، يعني الله لا يشاء الأعمال ولا يخلقها، وإنما الذي يحدثها ويبتدعها ويخلقها هو الإنسان. فريق ضل ضلالا بعيدا، ومنهم علماء، ومنهم متكلمون، ومنهم فلاسفة، ومنهم فقهاء، لكنهم ضلوا في هذا لما ذكروا أنه لا قدر في الأعمال، وحسبوا أن ذلك من العدل. قالوا العدل يلزم منه أن نخرج الأعمال من مشيئة الله عز وجل، كيف يشاء الله للعاصي أن يعصي وللطائع أن يطيع، ثم ينعم هذا الطائع ويعذب هذا العاصي، وهو الذي قدر ذلك، فلا عدل في ذلك، وقاموا بقياس عدل الله على عدل الناس، وهذا ضلال بعيد. والحل في هذه القضية دون تعقيد في المقدمة هو قضية الإيمان بالقدر، والقدر له مراتب: علم، كتب، شاء، خلق. أربع مراتب للقدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. احفظها كذا: علم، كتب، شاء، خلق. آخر المرتبة هي الخلق. الله علم كل ما سيكون في الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكتبه، وكتب مقادير الأشياء. يعني عندما يقومون في المعامل على سبيل المثال بالتجارب الكيميائية، مواد تتحلل، مواد تتركب وتتكون، وهكذا، وغازات تنتج، كل ذلك مقدر ومكتوب عند الحسيب عز وجل الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهذا مقدر عند الله سبحانه وتعالى ومعلوم، كتبه. ثم يشاؤه، هذا الذي كتبه في الوقت كذا، فإذا ساق هذا المقدور إلى ميقاته خلق. فالخلق هو آخر مرتبة من مراتب القدر، ومن ذلك خلق أفعال العباد. لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بعلم إلا بعد هذا المعتقد. لما تفوق الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان وإلى يوم الدين، لما تفوقوا؟ الأصل في تفوقهم صحة اعتقادهم بأن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، يخلق الإيمان ويخلق الكفر، يخلق الطاعة ويخلق المعصية، يخلق الصلاة ويخلق الصوم ويخلق الزكاة ويخلق السرقة. هو خالق أفعال العباد، ومع أنه خالق أفعال العباد فكل ذلك باختيار العباد وبإرادة العباد وبكسب العباد وبفعل العباد. كيف يكون ذلك؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا أن يكون الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. فخلق أفعال العباد فهمها الصحابة واعتقدوها، فاستطاعوا بذلك أن يستعينوا بالله حق الاستعانة، واستطاعوا بذلك أن يتوكلوا على الله حق التوكل، واستطاعوا بذلك أن يستعيذوا بالله حق الاستعاذة، واستطاعوا بذلك أن يعتصموا بالله حق الاعتصام، واستطاعوا بذلك أن يسألوه في كل شيء طلبه منهم في دينهم. نحن الآن نحاول أن نتابعهم، لكن بغير ترسخ هذا الاعتقاد في القلوب فلا أمل، استعانتنا مضروبة، توكلنا غير حقيقي، الاعتصام شبه منعدم، الاستعاذة كلمات باللسان وفقط، لأننا لم نعتقد تمام الاعتقاد أن الله هو خالق أفعالنا. لما تتوكل عليه في صلاتك، في جهادك، في دعوتك، في تعلمك؟ ما أنت الأسباب متاحة أمامك، لماذا الاستعانة بالله؟ إذن فالتوكل والاستعانة مجرد كلمات على اللسان في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل. أما السلف عرفوا كيف يستعينون به وعرفوا كيف يتوكلون عليه. انظر إلى هذا البطل من التابعين، يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. يعلم لو أن الله رزقه التوكل وفق في كل أعمال الدين، لو رزق التوكل في الدين فاعبده وتوكل عليه. التوكل في طلب المال، والتوكل في طلب الشفاء، والتوكل في طلب الصحة، والتوكل كل هذا سهل، أسباب دنيا، والإنسان يعتقد أن الله هو الذي يرزق وهو الذي يشفي وهو الذي يعطي وهو الذي يطعم ويسقي، يعرف ذلك. فلما اعتقد ذلك خرج منه التوكل صحيحا، يخرج من بيته ولا على الله توكلنا، ويعني ذلك بقلبه عسى الله أن يرزقه سبحانه وتعالى. لكننا نريد أن يكون ذلك في الدين، أنك تعلم وتعتقد أنك لن تصلي صلاة خاشعة إلا أن يخلقها الله لك. كيف؟ فرض عليك التوكل والاستعانة والاستعاذة والاعتصام. هذا هو الفارق بيننا وبين سلفنا الصالح. طلبوا من الله حق الطلب، ولجأوا إليه حق اللجوء، واستعانوا به حق الاستعانة، أكرر هذا، وتوكلوا عليه حق التوكل. سيد البشر عليه الصلاة والسلام كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ كيف سبق العالمين؟ كيف صار سيدا على الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ كيف تمكن من ذلك؟ كيف نجح عليه الصلاة والسلام؟ كان نجاحه أساسا في صدق توكله، يعني في قوة توكله على الله، هذا هو السر. حتى سماه ربه المتوكل، سماه المتوكل عليه الصلاة والسلام. لن تجد شيئا طلب منه إلا طلبه من الله، لن تجد شيئا في الدين طلب منه أن يفعل كذا إلا وقال رب اجعلني أفعل كذا، لأنه أعلم الخلق بالله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فلما توكل واتخذ ربه وكيلا كما أمره ربه، فكان موزعا، أي مولعا بالسؤال: يا رب يا رب يا رب، في طلب الدين فنجح، صدق في التوكل فنجح، حتى سماه ربه المتوكل. فهذا هو السبب الرئيس في أن سلفنا الصالح نجحوا. أما نحن فما زلنا في تخبط وخبط عشواء، لأن عقيدتنا مضروبة بأي شيء. لم تترسخ عقيدة خلق أفعال العباد كما ينبغي أن تكون، ولقد ذكرت ذلك في شرح اسمه تعالى الوكيل، وهو مسجل وتجدوه على الشبكة العنكبوتية، لأنها تحتاج إلى دروس طويلة، لكن أذكر تذكرة سريعة حتى أجيب على هذا السؤال: هو مين اللي عمل الثورة، ربنا ولا الشباب؟ الذين يقول الله ويهتفون، طيب قل لنا كده بعلم، هو الناس لم يروا الله، وإنما رأوا البشر يقومون وتظاهرون وتجمهرون، رأوا ذلك، يبقى لابد من الكلام بعلم والإقناع وأخذ المسائل بهدوء. ففكرة سريعة عن خلق أفعال العباد، ثم نبين بقى، نرد على السؤال. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، قال ربه أسلم. قال أسلمت رب العالمين، وهو الذي دعا فقال ربنا واجعلنا، هو ولده وذريته، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فقول له أسلم، يقول له اجعلنا مسلمين لك أنا وابني وذريتي. أقم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهكذا في كل شيء. يوسف عليه السلام توفني مسلما، طب ما تموت مسلم، كن مسلما في جميع الأوقات يأتيك الموت وأنت على الإسلام، ويطلب من الله ذلك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طب ما تنصرف عنهن، أنت مطالب بهذا، لكنه يطلب من الله ذلك. عرفوا أن الله خالق أفعال العباد، فإن لم يخلق لهم الفعل ذاك فلن يكون أبدا، فاستعانوا به وتوكلوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم. لما كانوا يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله كانوا يفهمونها، لا تحول من لا عمل إلى عمل إلا بالله، ولا قوة ما تغتمش بالأسباب، ولا قوة إلا بالله، فيعرفون معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فنجحوا. سليمان عليه السلام فتبسم وضحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طب ما تدخل في عباد الله الصالحين، قل وأدخلني يا رب في عبادك الصالحين. أوزعني يعني أخلق في شكرك، ألهمني شكرك، واجعله غراما عندي، يعني اجعله مزاج لي لا أفارقه، وكفني عما سواه فلا أفعل شيئا أبدا إلا أن أشكرك. ده معنى أوزعني، أنت مطالب بهذا يا سليمان، فهو يطلبه من الله عز وجل. لو تتبعت الذكر الحكيم في كتاب الله العظيم لرأيت من ذلك الكثير، لرأيت من ذلك الكثير. ورأينا نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمره الله بشيء إلا طلبه من الله، إلا طلبه من الله. أمره بالذكر فقال اجعلني لك ذكارا، بالشكر اجعلني لك شكارا، أن يرهبه اجعل لك رهابا، وهكذا لم يدع شيئا، إن أسألك الهدى والتقى العفاف والغنى، وهكذا وهكذا. أتحدى الجميع أن يأتونا بشيء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يضرع فيه إلى الله أن يرزقه الله إياه. أنت مطالب بهذا، يقول لا مطالب بهذا، وأنا عبد، أنا أملك حاجة؟ أنا لا أملك من الناس إلا أن يشاء الله، يا رب أعطني كذا ووفقني في كذا. فكانوا فاهمين، ترسخت عندهم هذه العقيدة، ويخلق أفعال العباد. يعني شيء بسيط خالص، أنتم تعرفون في سورة الملك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني مشتملات الصدور، متضمنات الصدور، مخفيات الصدور، ما يدور في صدرك من حب وبغض وحقد وكراهة، وكل ما في قلبك والأحاسيس والمشاعر الله خالقها. ما الدليل؟ هذه الآية، إنه عليم بذات الصدور، فيثبت لنا الله أنه خلق ذلك. كيف يقول ذلك؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ على وجه الإعراب يكون المعنى ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ إذن متضمنات الصدور، ذات الصدور، أحاسيسك خلقها الله عز وجل، يعني ما في قلبك، الله من فوق عرشه هو خالقه، بل علمه وكتبه وشاءه وخلقه، وعلمه قبل أن يخلق السماوات الأرض، كتبه قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة. كيف؟ هو الله، هو الله عز وجل على كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل، وعلى كل شيء مقيت وعلى كل شيء حفيظ وعلى كل شيء حسيب سبحانه في علاه. يبقى إذن الله خالق أفعالنا، ما في كلام من ذلك. عندئذ تكون المسائل سهلة والإجابة سهلة، لكن بغير هذه الجدال لا ينقطع. أول شبهة دفع بها المعتزلة قديما في هذا الأمر هي شبهة العدل، يعني يظنون ذلك ظلما. الله يخلق إيمان المؤمن ويدخله الجنة، ويخلق كفر الكافر ويدخله النار، يقولون هذا ظلم والله مبرأ منه. طب ما قولكم؟ كيف تبرئتكم لربكم؟ يقولون الله لا يشاء أفعال العباد، هو رقيب فقط، خلق لهم الآلة والأسباب ويحصي عليهم أفعالهم ويثيبهم ويعاقبهم عليه فقط لا غير. يا سلام، يعني لو أراد بوش أن يدمر بلاد المسلمين بما معه من قوة خلقها الله، إذا لدمر بلاد المسلمين ولدمر الكعبة ولأنهى على العالم الإسلامي النائم الغافل المتخلف، لأنه ابتعد عن الإيمان الصحيح والتوحيد. إذن يستطيع نتنياهو أن يفعل ما يشاء، وعندهم القوة العسكرية. يستطيع هؤلاء الكفار اتخاذ القرارات التي بها ينهون الأرض. لو ترك الله هؤلاء لمجرد مشيئة فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قضية محسومة جدا، لأن كل شيء بقدر والأعمال معلومة ومكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. وشاءها الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه القضية هي نفسها لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا ننسى هذه العقيدة الشبهة، يخلق إيمان المؤمن وكفر الكافر بعد ظلم. هذا من غفلة المعتزلة ومن ضلالهم البعيد، ولابد أنهم وقعوا في معاصي عاقبهم الله بها فسقطوا في هذا الضلال، ضلال بعيد. سورة كاملة في القرآن حول هذه القضية، 11 قسم في كتاب الله تجدها في هذه السورة، لا تجد يدوب 5 أقسام، أكثر سياق 5 أقسام. يقسم الله تعالى بالطور وكتاب مسطور، عد أو المرسلات أو النازل، عد الأقسام هتلاقي القسم 5 أشياء أقسم بها. أما في سورة الشمس أقسم 11 قسم، منها 3 بنفسه عز وجل، بل بصفاته بجبروته وعظمته وقدرته وهيمنته، يقسم على هذه القضية خلق أفعال العباد، فيقول والشمس أدي 1، وضحاها أدي 2، والقمر إذا تلاه 3، أدي 3 أقسام 3 أيمان يعني، والنهار إذا جلى 4، والليل إذا يغشى 5، والسماء 6، وما بناها، مش ومن بناها، لا 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 لا، وما بناها يعني وصفات بانيها. هذه السماء أمامكم، فكم جبروت بانيها وكم عظمة بانيها وكم علم بانيها وحكمته وعزته. الكفار عارفين، لا يقولون خلقهن العزيز العليم. يبقى السماء وما، يبقى ده القسم رقم 7، يبقى السماء وما، يبقى وما دي ايه؟ قسم بصفات ربنا سبحانه وتعالى. والأرض 8، وما طحاها أدي 9، ونفس وما سواها، ونفس أدي 10، وما أدي 11، الذي سواها هو الله. يقسم بصفاته وجبروته واقتداره على أنه سوى النفس هكذا. سواها إزاي؟ خلي بالك، فألهمها الله، الهمة دي يعني السلف قالوا يعني خلق فيها، جعل فيها فجورها وتقوى. الهمة يعني كده، مش بس يقول لك خلي بالك يعمل، لا، ألهمها، جعل فيها، أن خلق فيها فجورها وتقواها، يقسم بذلك. ومع ذلك هو الذي خلق فيها، انظر، قد أفلح من زكاها، يبقى أنت اللي بتزكيها، وقد خاب من دساها، أنت الذي تدسيها، ومع ذلك هو الذي خلق أفعالك. كيف يكون ذلك؟ ارجع إلى الأقسام، هذه الأقسام تدلك على جبروت الحق وهيمنته التي لا حدود لها. الناس دائما يفكرون في الآلة، انظر الكمبيوتر، تعطيه تعليمات أو برامج يؤديها لك ويؤدي لك الكثير، لكن لا مشيئة له، لا إرادة له، وحاشا لله أن يخلق بشرا أو مخلوقا يستطيع خلق مشيئة أو صنع مشيئة، حاشا لله. بل تلك من أعظم آيات الله وجبروت الله واقتداره، أن يخلق مخلوقا له مشيئة، يعمل دي بمزاجه ومعيش دي بمزاجه، بس مقيدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى يقسم الله بأنه خلق فألهمها فجورها وتقواها. هتقول لي الله الله، يبقى الكافر ذنبه إيه؟ لا، هي نفس القسم، فجورها هي وتقواها هي، هو نفس القسم كده، فجورها وتقواها. شايف دقة الله، الله بيتكلم، ماذا تنتظر يعني؟ فألهمها فجورها هي، هي اللي فجرت، وتقواها هي، هي التي اتقت. فهو المقسم عليه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لابد من الجمع بين الأمرين، بين القدر والشرع. القدر أنه قدر أن تفعل كذا وكذا، وأن تطيع في كذا، وأن تعصي في كذا، اجمع مع الشرع، أمرك أن تفعل كذا وألا تفعل كذا، وأعطاك القدرة الكاملة وإلا لا حساب، وأعطاك الإرادة والكسب والاختيار. اجمع بين الأمرين، إن لم تجمع بين الأمرين كان الضلال كله. فريق قال لا 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 لا، لا دخل لله في الأعمال، هو يحصي ويراقب والحفظ ويسجلون والحساب يوم القيامة. فريق آخر قال لا دخل للإنسان أبدا فيما يعمل، وإنما هو كالشجرة في مهب الريح، الريح التي تحرك أوراق الشجرة، ولا دخل الأوراق في شيء. فكذلك الإنسان، ده فريق اسمه القدرية الجبرية، تقول القدرية النفاة، هذا ضلال بعيد وهذا ضلال بعيد. أهل السنة جمعوا بين الأمرين هكذا كما وجدنا في سورة الشمس. إذن اعتقاد خلق أفعال العباد هو الذي يجعلك تستعين بالله فعلا كما استعان سيد البشر عليه السلام، ويجعلك تتوكل على الله فعلا كما توكل المتوكل صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك تعتصم، وكذلك تستعيذ، وكذلك تسأل سؤال المضطر. الناس الآن يستعيذون بالله من الشيطان، والشيطان يخرج لسانه تقريبا لهم، لأنهم يستعيذون بالكلام، أما القلب فلا شأن له، ولا يدري ماذا يقول، أي كلمات بس. فنحن في زمن الموازين مقلوبة ومعكوسة، والحال من أسوأ ما يكون، ولا أمل لنا إلا في الله أن يخرجنا مما نحن فيه. إذن مسألة خلق أفعال، والخطبة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، في بداية كل خطبة يذكر الكلام ده اللي قلته ده، كل ما خطب خطبة لو ذكر هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. أخطر قضية، ما هو ده الإيمان بالقدر اللي أخره الخلق، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ثم يستعينه عشان الطاعات تكون، ويستغفره من المعاصي، شفت البداية ازاي، ثم يعود بالله من اللي جاي، يستغفر المعاصي اللي فاتت ويستعين بالله ويعوذ بالله من المعاصي اللي جايه، لان النفس مليانه شرور، النفس ماجور شر، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا. وبعدين سيئات الاعمال، عقوبات الاعمال، فعلت سيئه فعوقبت بان قدر عليك سيئه، يبقى دي السيئه الثانيه دي من جزاء العمل، من جزاء السيئه الاولى. فامرك ان تعوذ بالله من ذلك. شوف خطبه النبي عليه الصلاه والسلام، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ثم ذكر الحقيقه، الحقيقه الواضحه البينه، صفه الربوبيه الكامله، القلوب ملك لله، الهدايه والاضلال ملك لله، من يهدي الله لن يستطيع مخلوق ان يضله، ومن يضلل لن يستطيع مخلوق ان يهديه، ربوبيه كامله والكل عبيد. من يهدي الله فلا مضل له، بعد المقدمه، ومن يضلل فلا هادي له. ذكر ذلك، وده الايمان بالقدر طبعا، كان ده مقدمه بين يدي الشهادتين، تلك الشهادتان هي دي الشهاده يا مسلمون التي انتم مطالبون بها. بعدها تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فيبقى المساج حتى الخطبه فيها ايه؟ وفي كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طب ما هو ده خلق افعال العباد، اهدنا يعني علما وعملا. طب ما تعمل، لا والعمل غير ما يخلق، غير ما هو يعطي ويعين لن يكون، فإن الله إن لم ييسره لن يتيسر أبدا. يبقى القضية واسعة جدا وتأخذ زمنا طويلا في ذكر الأدلة، لكن أكتفي بهذه المقدمة عن خلق أفعال العباد. ما علاقتها يا عباد الله؟ احنا قلنا بقى الشبهة إن ربنا هو اللي خلق المعصية والكفر، بس خلقها بإرادة الإنسان وكسب الإنسان واختيار الإنسان. إزاي؟ الكمبيوتر يفعل ما يملى عليه، هو أنت كمبيوتر؟ السكينة تضرب بيد الممسك بها، بيد الضارب، السكينة لا دخل لها في شيء، فتعاقب السكينة، وإنما الذي يمسك بالسكين هو الذي يضرب. يبقى هنا السكين دي آلة، الكمبيوتر آلة، لا يملك إلا أن ينفذ ما يعطى، هكذا صنع. إنما الكمبيوتر يستطيع يقول لك، بقول لك النهاردة إيه، مش لن أعمل فعل لك شيئا، ثم يعود لك خلاص يا عم هعملها لك. هل وجدت كمبيوتر؟ حاشا لله. الإنسان هلفوت، ابن هلفوت، هو الإنسان ده إيه يصنع؟ ولذلك شيخ الإسلام يقول ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة. جبروت هائل أن يخلقك لك مشيئة فعلا، أنت تكذب الله ورسوله، أقول لك مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، بس مشيئة مقيدة، إلا كنت دمرت الدنيا ومحدش يلمك. لا لا لا، ده مشيئة مقيدة، كل شيء بقدر، حتى لا يتم الإفساد في الأرض ولن تستمر الحياة، وإنما كل شيء بقدر ومحسوب، كله بحساب. سبحان الحسيب الوكيل القدير سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هذه المقدمة تكفينا، نشرع الآن في إجابة السؤال. السؤال يقول هو ربنا اللي عمل الثورة ولا الشباب؟ فالجاهل يقول الشباب، الشباب هم الذين عملوا الثورة، ما هو ده الظاهر، في الأسباب هم الذين عملوا الثورة. طب لو كان الشباب دول خذلهم الله وقتلوا تقتيلا، كنا ساعتها هنقول ربنا اللي عمل كده؟ لا طبعا، كمؤمنين مش هنقول كده. الله الله الله، اللي في فرق ده، في علم بقى هنا. يبقى لما يبقى عمل صالح وحسن هنقول من الله، ما يبقى فيه سيئة وشر ومصيبة هنقول من النفس. هذه قاعدة الإيمان وسنشرحها حالا بإذن الله. يبقى الإجابة، انظر في سورة الأنفال قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يقول ابن كثير في هذه الآية يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على كل ما صدر من العباد من خير. في الآية دي أثبت الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى إذ رميت، لكن هدف الرمي وتسديد الرمي ونتيجة الرمي ليست إليه عليه الصلاة والسلام إنما إلى الله وحده. الهدف وتحقيق الهدف والسداد، وده أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم أحد الصحابة يقول سل الله الهدى والسداد، لا يريد أن يكون الكلام كلمات على اللسان، بل لابد أن تكون متصورة في القلب حتى تخرج الكلمات دعاء ضارعا مستجابا عند الله، لأن الله لا يسمع الدعاء إلا اللي طلع من القلوب سمع الإجابة يعني. فيقول اذكر بالهدى هدايتك الطريق. واحد راح اسكندرية، الطريق منين وازاي؟ اهو كذلك انت عايز الهدى لله يبقى الطريق ازاي، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ماذا فعل، وهكذا. طب السداد واذكر بالسداد تسديدك السهم. شوف السهم يسدد هيجي في الهدف ولا لا؟ اهو ده الهدى والسداد. يريد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ان يكون متصورا معنى الهدى ومعنى السداد بضرب المثل له بشيء محسوس. فهنا الامر كما بينه سيدنا صلى الله تعالى عليه واله وسلم، فلم تقتلوهم مع انهم اشتركوا في المعركه وحملوا السيوف وبذلوا الجهد وقاتلوا، لكن النتيجه ولكن الله قتلهم. وما رميت يا محمد ساعة رميت، وهنا أثبت له الرمي، إنما التسديد بقى تيجي إزاي؟ لا دي على الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه كلمات مختصرات لكنها ترد على كل جاهل ينسى هذه الحقيقة. الله عز وجل هو الذي يخلق فعلك، هو الذي يوفق، هو الذي يعين، هو الذي يسدد. ولذلك في سورة النساء لما ذكر المنافقون والناكصون عن الجهاد فضح الله موقفهم، إن تصبهم حسنة، لأنه قال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فقال وإن تصبهم حسنة نعمة، يعني نعمة مش طاعة، ونصوم حسنة يقولوا دي من الله، هم متعودين على كده من الله، وإن تصوم سيئة يعني مصيبة يقولوا هذه من عندك، يقولوا أنت الذي جئتنا بهذا الدين فتسبب عنه ما نحن فيه. فلو كانت مصيبة من مصائب الجهاد وهزيمة وأصاب المسلمين شيء يقولون لأننا اتبعنا تدبيرك، إنه بسوء تدبيرك يا محمد، هكذا كانوا يقولون. أو إن كانت مصيبة في الرزق بعيدا عن الجهاد والقتال يقولون يعني بشؤم النبي عصام بشؤم ما جاء به، كل بسببك أنت، أي مصيبة أنت السبب فيه، أنت قلت لنا منين؟ وإن تصوم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصوم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون شيئا من القرآن، لا يكادون يفقهون حديثا. ثم حكم الله الحكم الثابت المستقر بالحق المبين فقال ما أصابك من حسنة فمن الله. والحسنة كما قلنا بدايتنا هي النعمة، فلوس، رزق، صحة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. دقة بالغة، ولا أجد وقتا للتفاصيل فسأوجز ما استطعت. جمع الله بينهما فقال كل من عند الله، نعمة مصيبة كلها بقدر الله وبتدبير الله عز وجل وبحسابات الله. قل كل من عند الله من ناحية القدر، قدر الله بسطا في كذا، قدرا في كذا، إصابة في كذا، كرما في كذا، كل من عند الله. أما في لما قال ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فرق بينهما، كيف جمع بينهما وكيف فرق بينهما؟ لابد أن هذا الجمع لشيء والتفريق لشيء. فلما جمع بينهما ذلك هو الإيمان بالقدر، وهو عقد نظام التوحيد وأساسه، وبغيره لن يكون توحيد أبدا، يبقى زعم التوحيد فقط. لابد من الإيمان بالقدر. قل كل من عند الله، نعمة مصيبة كل من عند الله. وما أصابك من سيئة من مصيبة يعني فمن نفسك، يعني عقوبة على عملك، عقوبة على فعلك. الكلام الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويراد به التعميم المطلق. لو خاطب الناس وعموم الناس بهذا الخطاب وما أصابكم مصيبة فمن أنفسكم، لو خاطبهم كذلك كان ممكن يستثنى منها الصحابة، كان ممكن يستثنى منها أقوام كذا ويكون فيها كلام، لكن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فلن يستثنى أحد أبدا من هذا الخطاب. وما أصابك من مصيبة من سيئة فمن نفسك. أدخلوا علماء كثيرون الطاعة والمعصية في النعمة والمصيبة. طبعا أعظم نعمة من الله هي الطاعة، مال إيه؟ وأشد المصيبة هي التي في الدين وهي المعصية. يبقى ممكن طب أصلا بقول لك ما أصابك، أنا المال يصيبني والرزق يصيبني، يبقى ده ما أصابك من حسنة ماشي. طب وما أصابك من سيئة كيف يكون العمل؟ يبقى ما أصابك من حسن إذا كانت الطاعة، يعني لأن الله هو الذي يخلقها ويرزقك بها كما سنرى. وما أصابك من سيئة إذا كانت هتبقى المعصية، يبقى أصابتك لأنها عقوبة على سيئة سابقة، يبقى صح أن يقال ما أصابك. فمن أدخل الطاعة والمعصية في النعمة والمصيبة فلا شيء عليه. فهنا نقول جمع الله بينهما للإيمان بالقدر، كل شيء من عند الله خلاص، أي حدث في الكون قدره الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل. ثم فرق بينهما تفريقا هائلا، فرق بينهما فقال ما أصابك من حسنة إذا كديت الطاعة فمن الله، وما أصابك من سيئة إذا كانت يد المعصية فمن نفسك. ما الفرق بينهما؟ فرق هائل. أولا الفائدة عظمى من ناحية التفريق، إن فعلت طاعة، صلاة خاشعة، صوم نافلة مثلا أو صوم فريضة، أو أخرجت مالا، أو وصلت رحمك، أو بررت أبويك، إن فعلت ذلك فاعلم أنه من الله، هو الذي ذكرك، هو الذي سنرى ليه لماذا، يعني لماذا هي من الله سبحانه وتعالى، بس هم أنت تعلم أنها من الله، وبالتالي تشكر الله وبلا توقف على الطاعة، مش تمن على ربك أنك فعلت طاعة له، بل تشكره شكرا بلا حدود. فإن شكرته زادك، لإن شكرتم لأزيدنكم، فتظل في زيادة من الطاعات، وهذا هو المطلوب. انظر إلى حكمة العليم الحكيم في هذا الكلام. وإن عصيت ربك علمت أنه من نفسك، فماذا تفعل إذن؟ تستغفر وتتوب وتعوذ بالله أن تفعل ذلك مرة ثانية، يبقى تستغفر من اللي فات، تستعذ بالله من اللي جاي، كما في خطبة الحاجة كما بيّن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا. يبقى في فائدة عظيمة في التفريق. فإن استغفرت وتبت وندمت
وضرعت إلى الله عز وجل غفر لك، غفر لك وأبدلك مكانها حسنة. إذن لا تزال شاكرا مستغفرا، شاكرا زادك الله من العمل، مستغفرا دفع الله عنك كل الشر، لأن الشر تعريفه الذنوب وعقوبتها، هذا هو تعريف الشر. فإن فعلت السيئة معصية عقوبتها الإنسان يخاف منها، فإن استغفرت فلا عقوبة. يبقى لا يزال الخير متصلا بك طالما أنك شكرت. وتشكر ليه؟ لأنك علمت أن هذه الطاعة الله أصابك بها، رزقك بها من عنده هو عز وجل. وسنعلم من عنده ليه، منه، حتى مش من عنده بقى هنا بل منه. ويبقى إذن شاكر ويزيدك الله، وفي المعصية تستغفر فيدفع الله عنك كل الشر. فإن استمررت على ذلك اتصل الخير معك دائما وانقطع الشر عنك دائما، فصرت من المفلحين الفائزين. انظر إلى دقة القرآن، فلماذا الحسنة من الله ولماذا السيئة من النفس؟ أولا الله عز وجل ذو الفضل العظيم، ولا لا؟ ذو الفضل العظيم. الله عز وجل هو المنان، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو صاحب الخير كل بيده الخير، الخير يديك والشر ليس إليك. الله عز وجل خلق أناسا في الدنيا لم يعملوا خيرا قط، ولا يزال يرزقهم ويعافيهم وينصرهم ويرحمهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة، فلعلهم أن يتوبوا ويرجعوا ولو عند الغرغرة ما لم يغرغر، في آخره ما لم يغرغر صار ويدخل الجنة. إزاي الكلام ده؟ هو الله، هذا وصفه ذو الفضل العظيم. هتعمل إيه؟ ويدخل أناسا يخلقهم في الآخرة ليرعوا فضول الجنة ولم يعملوا مثقال ذرة من خير، ويكونون في الجنة لم يكونوا في الدنيا هنا من عند الله عز وجل. هو كده، هو ربنا كده. هتعمل ايه بقى؟ هذا هو وصفه عز وجل. ويدخل أطفال المؤمنين اللي ماتوا أطفال ومجانينهم الجنة بغير عمل. كيف؟ هو الله عز وجل. ثم هو بالنسبة لك بقى خلقك، دي مش نعمة؟ ده أي عيب في الإنسان؟ الإنسان بيصرخ كما تصرخ النساء. أي عيب في العين ولا الرئة ولا العمود الفقري ولا المعدة ولا الحالب ولا الكلية ولا أي حاجة ولا الأعصاب ولا الأوتار ولا هاي؟ شوف الإنسان خلقك، أعطاك الصح نعمة، أعطاك السمع والبصر والفؤاد، أليست هذه نعمة؟ من هذا؟ من الله سبحانه وتعالى. وأحياك وأذن لك بالحياة على كفرك أو على معصيتك إلى أن تبت ودخلت في سبيل المؤمنين، أليست هذه نعمة؟ من الذي هداك؟ وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله أهو ونعمة، والله عليم الحكيم. يبقى لماذا أنت مهتدي؟ أنت بتعمل الطاعة ليه؟ من أحياك؟ من خلق لك الآلة لتطيع بها؟ من خلق لك آلة الذكر والكلام لتذكر الله عز وجل غير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى النعمة منه ولا لا؟ واضحة خالص. خلق ثم هداك، من الذي هداك؟ فألهمها فجورها وتقواها، وذلك بإرادتك وكسبك ومشيئتك، لكنه بتخصيص رحمة لك زيادة على الآخرين. إزاي؟ هو ذو الفضل العظيم، أعلم حيث يجعل رحمته كما هو أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى الحسن من الله ولا لا؟ طبعا من الله سبحانه وتعالى، هو ده فيها كلام. يعني من ناحية ذو الفضل العظيم والنعم كلها منه، ومن ناحية أنه سبحانه وتعالى ينشئ خلقا يوم القيامة لم يعملوا أي شيء ليرعى فضول الجنة، ويدخل أطفال الجنة حتى والحديث وأطفال المشركين ماتوا قبل البلوغ يدخلهم الله الجنة بلا حساب، ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى أي نعمة هي من الله؟ وخلق الخلق كله والنعمة كلها ولم تعملوا عملا أصلا، وضعها للأنام قبل الأنام ما يجوا ولا يعملوا أي حاجة. النعمة كلها من الله، مش أنت اللي عملتها يا فتك، كلها من الله سبحانه وتعالى. هو الذي هداك، ثم هو الذي أعانك وسددك وقبلها منك، ثم بعد ذلك تهم بالحسنة، تكتب حسنة فورا لم تفعلها، هممت بها فقط ثم انصرفت عنها، كتبت لك حسنة. شيء الحسيب عز وجل، موازين القسط لا تخطئ شيئا فلا تظلم نفسك، هممت بخير ثم تركته كتب لك الحسنة. يبقى من الله ولا لا؟ تعرفش حاجة كتبت حسنة، فإن فعلتها كتبت 10، يا سلام، يبقى من الله ولا لا؟ من الله. العشر دي بقيت الضعف إلى إيه؟ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل التي كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف من يشاء، يعني 700 ضعف ولسه والله يضاعف من يشاء. يبقى كل ده منين؟ من الله ولا من مين بقى؟ ولا منك أنت؟ يبقى فعلا ما أصابك من حسنات فمن الله، ما فيش كلام، مش محتاجة حاجة. أما السيئة بقى هممت بها فلم تفعلها، إن كنت تركت السيئة مخافة الله كتبت لك حسنة. ذو الفضل العظيم يا أخي، تنظر إلى امرأة جميلة ثم ذكرت ربك فخذت فانصرفت، يعني أنت كنت لسه المرأة يا دوب لمحتها ثم ذكرت الله ده ما ينفعش فانصرفت كتبت لك حسنة، يعني كل شيء بالحساب. إنما أنت هممت بمعصية لكن ذاك لم تفعل، لا تكتب لك معصية، لم تفعلها يعني الظروف كذا كذا ما حصلش خلاص لا تكتب عليك معصية. فإن فعلتها هي معصية واحدة، فمن نفسك فارق كبير جدا جدا بين الحسنة وبين السيئة، بين النعمة وبين المصيبة، لكن الفائدة عظيمة جدا. الجمع بينهما أدي الإيمان بالقدر، كل من عند الله. التفريق بينهما لهذه الفائدة العظيمة جدا. وعندما تعلم أن المصيبة هي من نفسك، لو آذاك آدمي إنسان سيء الأدب آذاك بكلمة أو بتصرف، أذكر، مش دي مصيبة جات لك؟ مصيبة آدمية هي، أذكر أن ذلك منك، من نفسك، أنت فعلت شيئا فعاقبك، فلا تشغل بالك بهذا الذي أساء إليك، واشغل بالك بنفسك، قل أستغفر الله، أستغفر الله، الله. وأنت عملت، ده الرجل اعتدى عليك وأنت تستغفر الله، هو ده المؤمن الحق، المؤمن اللي فاهم، اللي استطاع ذلك وأعانه الله عز وجل. آذاه إنسان فنظر فقال هذه مصيبة أصابتني أنا السبب فيها، اغفر لي يا رب. السبب ده هو ده اللي بيقرأ القرآن ويستفيد بالقرآن. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، والحساب يوم القيامة، وكفى بالله شهيدا. هم ينكرون رسالتك ويشحدونها بهذه الشبهة، الشبهة دي اللي بقول لك الخراب ده بسببك أنت يا محمد، اتغلبنا بسبب، وما اتغلبوا بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، ده سبب أنهم خالفوا النبي، وهكذا لا وقت للتفاصيل دي. فالشبهة دي عليهم لا لهم، فيقول الله وكفى بالله شهيدا، ينكرون يجحدون، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. شوف ختام الآية شيء عجيب جدا، يعني هذه الآيات وهذا القرآن الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بقيت نقطة في إجابة السؤال، هؤلاء الشباب الذين خرجوا للثورة من خلقهم؟ طبق بقى الكلام الماضي عليه، من ألهمهم ذلك؟ من وفقهم في ذلك؟ نملة كعب العملاق وعملاق أذل الشعب المصري كله، ونصب للشعب المصري المهانة وسوق النخاسة، جعل الشعب المصري كله عبيدا تحت أقدامه وأقدام عائلته، وتمكن بالكلاب من جنوده، تمكن من إذلال الناس ومن تحقيق ما يريد، وصرف أموال البلد اللي تبقت من سرقاته وسرقة ملئه وأهله وآله، اللي تبقى أنفقه على التمكين لنفسه. هو بالنسبة هم أقزم وهو عملاق، مفيش أسباب بقى نملة تكعب العملاق. هو ده اللي حصل أمامنا. ثم يقول الجاهل، الشباب اللي عمل كده، شباب مين يا جاهل؟ شباب مين؟ دي غفلة رهيبة. هل أنت مسلم؟ كنت مسلما تبقى إلى الله عز وجل؟ شباب مين؟ ثم رأينا، طب الشباب ليه؟ طب المسلمون الإسلاميون، يعني اللي بقالهم 30 سنة في قهر وطحن في السجون والإبعاد عن الوظائف وعن المناصب وعن وعن حرب في الرزق، حرب في الأولاد، حرب في البنات. لماذا يهمل دور الإسلاميين؟ قدموا عليهم في فتح الطاغوت وبيان خطته وفي مقاومته ومعارضته، وأودعهم السجون والتعذيب اللا حدودي. فلماذا؟ إنما هو الظلم والزمان موازين مقلوبة وموازين منعكسة، والله عز وجل يسمع ويرى كل شيء، فالحمد لله رب العالمين. يبقى لما نقول بقى الله هو الذي فعل، نعم، هل نقول الشباب ما عملش؟ لا، الشباب أدى ما عليه، خرج وأنكر، ماشي، واستعمل صحته وذهب إلى مكيدان، ماشي، كويس جدا، أدى ما عليه، أمرنا بهذا، وخرج الإسلاميون معهم أمروا بهذا، وخرج الناس معهم وكل الأطراف أمروا بهذا، كويس جدا. لكن العمل ينسب لمين؟ مش نعمة تمت؟ النعمة من مين؟ المسلم ومن ربنا. لو كانت مصيبة بقى مننا، احنا نستاهل. ادي الفرق بقى. يبقى القضية ايه؟ بعلم، بعلم. يعني انا شرحت ذلك تفصيلا في شرح اسمه تعالى الوكيل، وهنا يمكن في اول خطبة عند عودتنا لهذا المنبر بحمد الله بينت مسألة القدر، والله وحده هو الذي أسقط النظام. هو اسمه الطاغوت بس يسموه النظام، يعني ايه؟ كانوا يقدروا عليه اللي يقولوا عليه الطاغوت ساعتها. حتى في ناس قالوا شيوخ ولحاهم مترين يتحرجون من كلمة، مع أن الرجل ماذا أقول بس يا مسلمون، ماذا الواحد بيغلي دمه يغلي، نلاقي ناس أصحاب دعوة وأصحاب حفظ في القرآن والحديث وأصحاب دعوة وشهرة بيتحرج، تتحرج من النبي سيد البشر وأبو بكر وعمر والصحابة، هددهم الله فقال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وعلى رأسهم سيد البشر عليه الصلاة والسلام. في إيه؟ تحليل بس الميت، لحم الميت، منطق معين هيحللوا بيه لحم الميت، يقول دي بس حلال من غير ما يأكلها، يخلد في النار ولو كان محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هو الملك بيلعب، ده مالك، هكذا تعامل شرائعه بهذا الواقع المزري، ولسه بتتكلم وتتناقش وتغوط ولا لا؟ يا لطيف يا رب، ما هو ده زمن البلاء وده الإرجاء، آفة الآفات. أو الله تعالى في سوريا، هذا الرجل هو يقول لك العلويين أصلها إيه؟ علي إله، فاختصروه لك العلوية، هي أصلها علي إله، يؤمن أن علي الإله هو علي، فبشر ده النعجة ده علوي وابوه علوي وعيلته كلهم علويون، وماهر أخوه ده علوي، وهكذا. يعني يؤمنون بأن عليا هو الإله، يكرهوننا أشد الكراهة ويبغضوننا أشد البغض. انظر، يهدم المساجد ويقتل من فيها أمام العالم، والكل بيتفرج ليه؟ الله والمسلمين، من احنا خايفين على المسلمين ولا ايه؟ ما تسيبهم يخلصوا المسلمين. حرق المسلمين أحياء، لم يقتلهم بالرصاصة في القلب ويخلص وينتهي، لا لا لا، يريد أن يعذبه ويتشفى بتعذيبه كما تفعل الشيعة الاثنى عشرية في إيران بأهل السنة. حرقهم أحيانا، وهذا مصور منشور في الشبكة العنكبوتية، ودفنهم أحياء، وجاءت الجرافات وأهالت التراب عليهم وهم أحياء، تفنن في القتل والتعذيب. المرأة البطلة زينب الحصني وجدت رأسها مقطوع، قطعت رأسها وذراعاها ورجلاها وجلدها مسلوخ. انظر إلى هذه البطلة، ما كانوا ليفعلوا بها ذلك إلا لأنها بطلة، لأنها ثبتت وثبتها الله عز وجل، اللهم تقبلها في أعلى عليين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. هكذا فعلوا المسلمين في سوريا، يرغمون المسلم بعد التعذيب الرهيب ومنه سحق العظام في القدمين وفي غيرهما أن يقول لا إله إلا بشار، أرغموا مسلمين على ذلك، شيء بشع بشع بشع. ومع ذلك محمد حبشي والبوطي، واحد اسمه حسون واحد اسمه ايه مفتي، لسه قاعدين يروجون له، ما هذا ما هذا يا عباد الله، ده شيء رهيب، احنا في زمن ايه، ايه اللي احنا فيه ده؟ الجهل الجهل. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. سنة الربانية تتحقق، لكن لماذا نخذلهم يا عباد الله؟ كل هذا يحدث ونحن كأن شيء لم يحدث. أقل شيء الدعاء، تدعو الله لهم في سجودك وتخرج صدقة لكي يتقبل الله دعاءك لهم، هذا هو المطلوب. هذا القذافي المجرم ابن اليهودية كما أذيع وأشيع عنه، وجدوا في سجن أبو سليم في طرابلس 1270 جثة، مقبرة جماعية، يدفنهم كده بالجرافات، ادفن وخلص. سيف الإسلام القذافي شكل ميليشيا للاغتصاب الممنهج لنساء ليبيا. عائشة القذافي تقول من لم ينقد للقذافي فلا حق له في الحياة، أو هكذا قالت. دي اللي كانت عاملة تحفظ للقرآن، والمشايخ يقول لك القذافي بقى سلفي، وعيش القذافي سلفي وعاملة تحفظ قرآن، يا لطيف يا رب، ومشايخ لهم شهر ولهم لسان، ايه شايفين الكلام ده عشان فلوس. فقال عنهم سيف الإسلام، ده كان في التلفزيون كلنا سمعناه، يقول لك مشايخ اللي بيهاجمونا الآن كانوا عندنا بياخدوا فلوس، كانوا بيلعبوا الجزم، هذا نص كلامه بأذني هاتين سمعته. يعني احنا في زمن ايه اهو، عشان تعرف النفوس اللي عايزة الدنيا، فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه، يعني لو تغيرت الظروف وعادت سيعود لما كان، لأنه طالب دنيا. وأما المرجئة فقد بينت خطرهم، فالله المستعان. آدي شيء من ليبيا، ووجدت فيها الفظائع، في ليبيا فظائع تمت، وفي سوريا ترتكب كل يوم، ويعود عبد الله صالح في اليمن ليقتل الناس تقتيلا والكل شهود، كأنهم شياطين خرس. نحن هنا في مصر لا أستبعد، لأن هناك أدخنة سوداء كثيفة جدا، مكر رهيب في الداخل والخارج، وأموال تسيل سيلا سيول الجرارة على الناس، ومكر هائل، والكل يريد حرب شريعة الله عز وجل، الكل يريد ألا يعود الإسلام إلى بلاد المسلمين. لكن من له الأرض ومن فيها؟ الله عز وجل، نحن لا آمنا بذلك فلا نيأس أبدا، لأن الله معنا، طالما أننا ننصره فهو ناصرنا عز وجل، فلا نيأس ونؤدي ما علينا، وإن احتاج الأمر إلى الدماء كنا أول الناس فداء لشرعه. الكل مكر وكاد وخططوا التخطيط البشع حتى ترجع، يعني قانون الطارئ ده إيه؟ اسمه قانون سوق النخاسة، ما يسمىش بقى قانون الطارئ، يسمى قانون سوق النخاسة. طب واحد يقول لك طب واللصوص والفتوات، ده شغل الحزب الوطني وشغل أمن الدولة وشغل المجرمين اللي عايزين مش عايزين خرب البلد دي أبدا، بيعملوا الكلام ده تخطيط رهيب، وإن كان مكروه لتزول منه الجبال عشان عودة الطوارئ، لأنه من خلال قانون سوق النخاسة المسمى بالطارئ هذا الضابط يكون فيه كالإله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يضحك من يشاء ويبكي من يشاء، ولا أحد يقول له ما تفعل، بل يعليه ويغدق عليه من أموال الناس التي سرقها من اليتامى والفقراء من خلال هذا القانون الملعون. فأي محاولة لإرجاع مصر إلى الوراء لن تكون إلا بالدماء. ثانيا، شرع الله مش خطوط حمراء، حمرة إيه وزرقة إيه؟ شرع الله خطوط دماء. إن كنا مسلمين والأغلبية مسلمة والأغلبية طلبت الشريعة وانتهى الأمر، أي التفاف وأي كيد في هذا الباب نستعد للفداء مباشرة بكل شيء، فداء شرع الملك، إن ملكنا هو الله ونحن له عبيد وهذا شرعه، ونرجو منه ألا يقبضنا إليه حتى نرى شرعه مطبقا معمولا به في مصر، وحتى نرى الأقصى الأسير وقد أذن لنا بالشهادة والصلاة هناك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم المساكين، لا تنسوا الفقراء، ونحن في هذا المسجد نحتاج إلى الأموال حتى نستمر في أعمالنا، ولا وقت للتفاصيل. ثم توجد أمة من إماء الله، امرأة اسمها زينب نصار، فاجأها مرض شديد جدا يأتي لحالة كل مش عارف كم مليون حالة، وبين الحياة والموت الآن، وأخوها من الدعاء الصادقين أحسبوا على خير جدا من المجتهدين في الدعوة وفي طلب العلم، وأهلها حزانة جدا عليها، وأمرنا الله أن نسأله وعدنا بالإجابة. اللهم إنا نسألك وأهلها يسألونك أن ترفع عنها البلاء، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، يا رب العرش العظيم اشف أمتك هذه واجعلها لنا آية برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كل من عارض شرعك وقف حجر عثرة في سبيل تطبيق شرعك، اللهم فأذهب عقله واقطع نسله وأخذه أعظم الخزي في الدنيا قبل الآخرة، وعامله بنقيض قصده، واجعله كالنمل تحت الأقدام. آمنا بأن الأرض أرضك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن العزة عزتك، وبأن السماء سماؤك، وبأن كل شيء بيديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك. يا رب، كل من وقف حجر عثرة أمام تطبيق شرعك فأذهب عقله واقطع نسله، واقذفه بمس من الجنون يتقاذفه الصبيان في كل مكان، وأخذه بذلك أعظم الخزي في الدنيا قبل خزي الآخرة. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، إذن لشرعك أن يسود، وأذن بتحرير الأقصى الأسير من اليهود المغتصبين المجرمين، اللهم عليك بهم وبمن شايعهم وبمن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وبمن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، اللهم أذن لنا بالغلبة عليهم، اللهم أعطنا أكتافهم، اللهم أعطنا أكتافهم وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء رايتك فوق الأقصى. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك يا رب لإعلاء كلمة التوحيد فوق الأقصى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إخواننا في سوريا جوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بطاغوتهم الملعون، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم دمره كل مدمر، ومزقه كل ممزق، واجعله عبرة لكل من يعتبر يا رب القوى والقدر. وأعثر إخواننا في ليبيا على هذا الطاغوت الفار المجرم الهارب، اللهم أعثره عليه وعلى آله وعلى سيف الإسلام القذافي وعلى العيش القذافي، اللهم أعثرهم على ذلك، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين، وأضب به غيظ قلوبهم يا رب العالمين. إنك تعلم أن ماهر الأسد هذا قال: لن نخلع من ملكنا، ولن يستطيع أحد أن يخلعنا من ملكنا ولا الخالق ذاته. اللهم إنك قد سمعت ذلك وقد علمت ذلك، اللهم أذن بالخلاص منه يا رب اليوم قبل الغد، إنك على كل شيء قدير. ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إنك هزمت طاغوت مصر في لحظة، وهزمت أمن دولته في لحظة، وكسرت شرطته في لحظة، وكسرت الطواغيت والمجرمين واللصوص في لحظة. إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب القوى والقدر. أهلك طواغيت العالم، واخصص بهم طواغيت بلاد المسلمين، واخصص بهم طاغوت سوريا وطاغوت اليمن، وأعثرهم على طاغوت ليبيا، وأتم عافيتك على جميع المسلمين يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومعصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. يا أرحم الراحمين، يا رب كل شيء، يا قادرا على كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. تلك رحمتك التي وسعت كل شيء، وأنت معنا الآن تسمع وأرى، نضرع إليك بقلوب موحدين أن تستجيب لنا يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اهدي شباب المسلمين، البنات منهم البنين، رد طالهم إليك ردا جميلة. اهدي أولادنا واهدي بناتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. إنك ذو الجلال والإكرام، إنك الحنان المنان، إنك على ما تشاء قادر، إنك على ما تشاء قادر. لا تحرمنا يا رب، لا تحرمنا يا رب، لا تحرمنا يا رب. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذك من كل شر عادك به عبدك ونبيك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرات برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عليك بطواغيت البلاد، عليك بطواغيت البلاد، عليك بطواغيت البلاد. ولي علينا من يرفق بالأمة، ولي علينا من يحقن دماء المصريين، ولي علينا من يطبق شرعك، ولي علينا رجلا أمينا قويا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. عندما نتحدث عن قانون الطوارئ يقال: فما الحل إذن في هجمة البلطجية والمجرمين على الآمنين؟ ما هو ده سؤال، ما هو ده سؤال هيجي الإجابة على طول. يبقى لابد من الرجوع لقانون الطوارئ. أمال كيف تحمي الناس والمجرمون لا يتورعون عن أي عمل ضد الشعب وضد الغلابة، وتفننوا في كل شيء قتلا وسرقة واغتصابا كل شيء؟ وهذا أمر يراد. الإجابة ستسأل عنها يوم القيامة. أنت ستسأل، أنت بتتسلم وتقعد على القهوة، ستسأل يوم القيامة. فاكر أن المسألة لعب؟ ستسأل يوم القيامة. فما الإجابة؟ شيء واحد: لو أن الشريعة حاكمة فيها حد من حدود الله اسمه حد الحرابة. الدكتور فتح الله السعيد عنده تفصيل لتطبيق هذا الحد ولتقنين هذا الحد في صورة قوانين. لا يستطيع بلطجي ولا غير بلطجي ولا أبو البلطجي ولا أم البلطجي أن يعمل حاجة. يعني ما نقولش بقى عودة قانون الطارئ، لا، قانون الطارئ إيه؟ ده قانون سوق النخاسة ده، وإنما عودة الشريعة. أول ما كان طالبان مسيطر على أفغانستان قبل البلاء المبين اللي حصل، كان البضاعة توضع من التجار لوقت طويل وهو آمن 100% أن لن يسرق منها ذرة، لأن الشريعة مطبقة. يبقى الحل إيه؟ مش قانون الطوارئ يا عباد الله، الشريعة. بلطجية وشغالين وتخطيط عجيب، وسطهم إيه؟ الشريعة. ده الحل، بل حل في الشريعة. عودي مش عاوز القانون الطارئ، عودي في الشريعة. لكن الناس لا يعلمون، يعرفون يعني الشريعة فيها ايه وحد الحرابة فيه ايه، ولا مفيش، لان الشريعة بقالهم اكثر من 100 سنة مغيبة. يبقى لما نقول البلطجة ما الحل؟ الحل الشريعة. ما تنتظرش لغاية لما المجلس يطول والاجراءات وفي كيد رهيب عشان ما يحصلش حاجة من الحاجات دي، وهي مقننة مشرعة. أسد في الأزهر مع الدكتور فتح الله السعيد. وبعدين مين اللي هيطبقه؟ نصوص يطبقونه؟ ما ينفعش، لازم ده شهود، شهادة شرعية، قضاء شرعيون. الشريعة متكاملة وسهلة جدا، من اليسير جدا لو كانوا صادقين. وجود الناس اللي هيطبقوا حد الحرام، لن ترى مجرما في مصر ولا بلطجي يجرؤ، ومحدش هيزعل. مش هقول لك رجع، ده قانون اللي خلق السماء والارض. انت هتتكلم في انت كافر تقطع رقبته، من بدل دينه فاقتلوه، انت معترض على حكم الله، حاجه هينطق لك كلمه. انما الطوارئ اهو انت شايفه، يعني فيما علمت ان اكثر الاسلاميين لم يخرجوا اليوم تحسبا لاشياء وتصادمات واشياء خفيه. بالنسبه لقانون الله، هو من الذي اوذى بقانون الطوارئ بالدرجه الاولى الا الاسلاميين؟ هم الذين استبيحوا، دوهنت بيوتاتهم واستبيحت حرماتهم وانتهكت أعراضهم وسرقت أموالهم بهذا القانون الملعون. فمش من الإسلاميين يعني راضيين عن عودة قل لا، ولك عودة بلطجية بس. طب ما ترجع حد الحرابة، وده حد ربنا حش يكلمك. إنها المسألة إيه؟ فيها ضباب وأدخينة كثيفة سوداء وزرقاء، لكننا نصبر ونكون على استعداد للفداء ورب العرش العظيم ورب الأرض والسماء فوق كل شيء وقادر على كل شيء. فلو علم من قلوبنا أننا صادقون ولينصرن الله من ينصره. ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله وعدا؟ لا أحد. فعلينا أن ننصر الله عز وجل، لازم ننصر الله سبحانه وتعالى ونصبر. لما تكلمنا في سورة الجاثية ذكرنا الكلام عن الشريعة، هو أفضل بقى وكرر الكلام عن الشريعة ده 200 سنة، المفروض الكلام لا ينسى، كلك سمعته وخلاص وحفظته، كلك جعلت دي مهمة اللي طلع على المنبر، ما فيش فايدة فيك ولا في مصر ولا في الناس، مفيش غير جهنم. لازم انت تحفظ وتشتغل وتدرس وتسمع الخطبة مرات ما بتذاع وتسجل الكلام ده، خطورة أمر الشريعة وغياب الشريعة ودار الشريعة، ماذا يعني دار الشريعة؟ وتبقى شايل القضية تبقى قضيتك، مش قضية زواج بنتك وزواج ابنك بس وفلوسك، قضية شريعة الملك، ملكك، مش ده ملكك اللي بتحبه وانت بتحبه، ده انت تسأل له، هو الإله الحق، شريعته سبحانه وتعالى، هو يسمع ويرى ويعلم كل شيء معنا الآن، ما في شيء يخفى عليه. يخفى عليه ازاي بس؟ لما هو اللي في قلوبكم سجلوا عنده قبل ما يخلق سطح الارض ب50,000 سنة. يبقى لابد ان احنا يبقى عندنا غيره، مش ننام وتبقى فوره كما قيل، لا 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 تبقاش فوره، نكون على استعداد دائما وابدا للفداء، ولا نرجع للوراء الا ان نكون تحت باطن الارض، نموت احسن لنا 1,000,000 مرة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.